أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأحب الخلق إليه وأكرمهم عليه، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: بناء الكفاءات، أولوية الإمام الصادق عليه السلام. وذلك امتدادا للحديث عن شيء من سيرته العطرة. لا تقاس قيمة المجتمعات ومكانتها بوفرة عددها وكثافتها السكانية، فليست الأمة الأكثر عددا هي الأرقى والأفضل، بل قد تكون الكثرة الكمية عبئا يستنزف الموارد ويعوق الحركة، كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه عنه مولاه ثوبان. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوما: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ الأمم تتآمر علينا لأن إحنا قلة، عددنا قليل. قال: أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل. أرأيت السيل مع كثرته لكن يكون غثاء، يحمل الزبد والأوساخ. فإذا الكثرة ليست هي مقياس قوة الأمة والمجتمع، ولا الثروات والموارد المالية ليست هي العامل الأساس في تقدم المجتمع. وفرة الأموال والثروات ليست دائما هي مصدر قوة. كمثال على ذلك، الآن بعض الدول الأفريقية عندها ثروات هائلة تعوم على بحور من المعادن والموارد، ورغم ذلك تعاني من التخلف عن ركب الحضارة، لأنها لا تحسن إدارة واستثمار هذه الثروات. في المقابل هناك دول في أوروبا وفي آسيا حتى ثرواتها أقل، ليست عندها ربع ما تمتلكه دول القارة السمراء من الموارد الطبيعية، لكنهم يمتلكون العقول والأفكار التي قادتهم إلى التقدم والرقي. إذن مقياس قوة المجتمعات وتقدم المجتمعات يتمثل في القوة النوعية المتمثلة في الكفاءات والقدرات العلمية والعملية. المجتمع الذي يتوفر على الكفاءات النوعية يكون هو الأفضل والأقوى، وإن كان محدود العدد والموارد. لهذا يقول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني ضمن سنن الله، ضمن منهج الله. إذا كانت هذه القلة تحولت إلى قوة نوعية تفوق تلك الكثرة. من هنا اعتبر القرآن الكريم فردا واحدا بمثابة أمة كاملة، لما كان يتمتع به من صفات ومواصفات عظيمة، وهو نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. الله تعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة، بمثابة أمة، هو فرد، لكن الصفات التي يحملها، القدرات التي كان يتحلى بها، تجعله بمثابة أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وكان العرب يقولون عن المتفوق في شجاعته وتدبيره: رجل كألف، رجل واحد لكن القدرات اللي عنده تجعله يرجح، يعني يرجح على ألف شخص، رجل كألف. فالكفاءة والإبداع هما مصدر قوة الأفراد والشعوب، والمجتمع الأقوى هو الذي تكثر الكفاءات والقدرات وإمكانات الإبداع بين أبنائه. لهذا فإن بروز الكفاءات في أي مجتمع هو مكسب للهوية الاجتماعية. بروز صاحب الكفاءة المنتمي إلى أي مجتمع يعزز موقع مجتمعه. الكفاءة تعزز قوة مجتمعه، بروز الكفاءات يعزز موقع المجتمع على المستوى العالمي والإنساني. ولذلك نجد أن الأوطان والمجتمعات تشيد بالكفاءات التي تزخر بها. الدول تفتخر بالعلماء، بالمخترعين، بالشخصيات النوعية. ونجد في سيرة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه اهتماما كبيرا ببناء الكفاءات العلمية والفكرية والاجتماعية، بحيث يمكن القول أن ذلك كان يمثل أولوية في اهتماماته وانشغالاته. الإمام الصادق أعطى أولوية لهذا البعد. كل إمام من الأئمة بحسب الظروف والتحديات التي كان يواجهها تكون له أولوية في برامج عمله واهتماماته. الإمام الصادق وقبله أبوه الإمام الباقر كانت الأولوية عندهما بناء الكفاءات، وساعدتهما الظروف على ذلك إضافة إلى اجتهادهما واهتمامهما بالأمر. ويتجلى هذا الاهتمام في العناوين التالية: اهتمام الإمام ببناء الكفاءات يتجلى في العناوين التالية: أولاً التحفيز لكسب المعرفة، لأن المعرفة هي التي تحفز لبروز الكفاءة، لأن المعرفة هي بحد ذاتها كفاءة وقدرة مهمة وقوة نوعية. الإمام فيما روي عنه من أحاديث، من كلمات، من توجيهات لأتباعه وشيعته، كان يؤكد على هذا البعد. مثلا نذكر بعض النماذج. ورد عنه عليه السلام أنه قال: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما. الإمام يقول: لا أريد، لا أحب أن أرى الشاب الذي يتمتع بالقوة والقدرة والاستعداد وينطوي على الكفاءات والقدرات، لا أحب أن أراه إلا في إحدى حالتين: إما عالم متمكن من العلم ينفع الناس بعلمه، أو متعلم يسعى لكسب العلم. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم وغساء. عالم اكتسب معرفة وعلم، أو متعلم، متعلم يكسب يسعى لكسب المعرفة والعلم، والنوع الثالث غساء ما لهم قيمة، الذي لا يكون عالما ولا يسعى لطلب العلم في أي مجال من مجالات الحياة، هذا غثاء، هذا مثل الزبد اللي يحمل السيل، الغبار، الوسخ، الزبد اللي يحمل السيل لا قيمة له. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: عالم أفضل من ألف عابد وألف زاهد. تعزيز قيمة العلم والمعرفة في نفوس وأذهان الناس. وروايات وأحاديث كثيرة عن الإمام الصادق في هذا السياق. كان يحث على الكتابة، عنه عليه السلام: اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. وقال للمفضل بن عمر: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك. هذه نماذج من اهتمام الإمام بنشر هذا الوعي لطلب المعرفة، لطلب العلم. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني: استقبال طلاب العلم. أشرنا في الأسبوع الماضي كما تحدثت مصادر التاريخ وكتب التراجم أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اهتم باستقبال طلاب العلم والمعرفة. الأعداد التي احتضنتها مجالس دروس الإمام، حلقات دروس الإمام، المؤرخون يتحدثون عن حوالي 4000 اسم. أحد الباحثين أبو العباس أحمد بن عقدة الكوفي، هذا توفي سنة 330 هجري، عند كتاب خاص بأسماء من درس أو روى أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، فأنهى العدد إلى 4000 اسم. يعني ذكر أسماء، مو بس كلام أن 4000، لجاب أسماهم 4000 اسم. المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي رحمه الله في موسوعته عن الإمام الصادق حاول يكتب تراجم للرواة والطلاب في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، فكتب 3662 ترجمة. ابن عقدة جاب بس أسماء، هذا جاب تراجم حاول يجمع معلومات عنهم، وفيهم عدد من المؤلفين والمصنفين. الشيخ آغا بوزرق الطهراني في موسوعته الذريعة حاول أن يضع إحصائية للمؤلفين من تلامذة الإمام الصادق، فأحصى 200 شخص من المصنفين، يعني من أصحاب تلامذة الإمام الصادق اللي ألفوا كتب، 200 مصنف، جاب أسماءهم وجاب أسماء معظم مؤلفاتهم وكتبهم. هذا دلالة على أن الإمام عليه السلام كان يصرف جهدا كبيرا، هذه كانت تشكل أولوية في حياته. في هذه الجامعة التي أشادها الإمام كانت هناك تخصصات، كان الإمام عليه السلام يوجه بعض تلامذته للتركيز في بعض العلوم والتخصص فيها لكي يبدع ولكي يكون مرجعية في ذلك العلم في ذلك التخصص. وحينما يأتيه سائل أو مناظر أو مناقش يحيله على المتخصصين. في رجال الكشي رواية جميلة يقول: ورد رجل من أهل الشام فاستأذن على الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقال إن لديه نقاشا في علوم القرآن، أنا عندي نقاش وأسئلة حول ما يرتبط بالقرآن الكريم. فالتفت الإمام لتلميذه حمران ابن أعين، قال: يا حمران دونك الرجل، اجلس تكلم وياه شوف أسئلته نقاشاته في هذا المجال. فجلس معه حمران يجيب على كل أسئلته إلى أن انتهت أسئلته. الإمام سأل الشامي: كيف رأيته يا شامي؟ إن شاء الله الإجابات مقنعة زينة يعني مناسبة. قال الشامي: رأيته حاذقا، ما سألته عن شيء إلا أجابني فيه، لكن أنا عندي أسئلة أيضا ترتبط باللغة، من وضع اللغة، كيف تكونت اللغة، بعض الأسئلة حول تفاصيل في القضايا اللغوية أريد أن أسألك. يسأل الإمام صادق عليه السلام، فأحاله الإمام على أبان ابن تغلب. خلص من عند الشامي، قال: لدي أسئلة في الفلسفة وعلم الكلام. فأحاله الإمام إلى محمد بن النعمان مؤمن الطاق، ثم قال الشامي: إن له أسئلة ونقاش في التوحيد، فأحاله على هشام ابن سالم. ثم قال الشامي: إن لديه نقاش وكلام في الفقه، فأحاله على زرارة. وأخيرا الشامي قال: أريد أن أناظرك، يخاطب الإمام في الإمامة، فأحاله على هشام بن الحكم. بعد هالجولة من النقاشات مع المتخصصين في مدرسة الإمام، علق الشامي، التفت، قال للإمام الصادق عليه السلام: كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤلاء الرجال، يعني تبغى تقول أن في كفاءات في مدرستك. الإمام قال: نعم هو ذاك، أردت أن تعرف ذلك. فقال الشامي: قد أفلح من جالست. وهناك عدة روايات تنقل مشاهد شبيهة، أن سائلين مناظرين يأتون للإمام فيحيل كل واحد منهم إلى أحد طلابه في مجال اختصاصه، يعني كان يركز على التخصص أيضا في كسب العلم والمعرفة. وكتب التراجم تتحدث عن هذه التخصصات، مثلا في الفلسفة وعلم الكلام هشام بن الحكم، هشام بن سالم، محمد بن النعمان مؤمن الطاق، قيس الماهر، محمد بن عبد الله بن عبد الله الطيار وأمثالهم. في الفقه وأصول الفقه وتفسير القرآن زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، إسحاق بن عمار، جميل بن دراج، أبان بن تغلب، أبو بصير وغيرهم. في علم الكيمياء، وهذا خارج سياق العلوم الدينية الإسلامية المتعارفة، تخصص في علم الكيمياء جابر بن حيان، والذي ذاع صيته في التاريخ وترجمت كتبه إلى مختلف اللغات الحية، وعالميا يعتبر هو أبو الكيمياء، ملهم الكيمياء جابر بن حيان. 500 رسالة عنده في علم الكيمياء، وفي كل رسالة يبدأها حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. وقد اختص الإمام الصادق تلميذه المفضل بن عمر بإملاء أبحاث عليه في علم الأحياء ووظائف أعضاء جسم الإنسان. في سياق الحديث عن توحيد الله تعالى وعظمته، وتعرف هذه الإملاءات مطبوعة معروفة، توحيد المفضل. إذن الإمام كان يستقبل طلاب العلم والمعرفة ويوجههم إلى التخصصات المناسبة لقدرات كل واحد منهم، هذا ضمن سياق وعناوين بناء الكفاءات. العنوان الثالث والأخير الذي نتحدث عنه، يمكن التحدث عن عناوين مختلفة لكن للاختصار نقتصر على هذه العناوين الثلاثة. العنوان الثالث: تشجيع الكفاءات وإبرازها. بناء الكفاءة هذه مرحلة، إبراز الكفاءة هذه مرحلة أخرى. في بعض الأحيان كفاءات لكن تبقى خاملة، تبقى مجهولة، تبقى مغفولة، ليس لها دور في الساحة الاجتماعية. الإمام الصادق عليه السلام اعتمد منهج تشجيع وإبراز الكفاءات الواعدة عبر الثناء عليها والإشادة بها ودفعها لممارسة دورها في المجتمع وظهورها في ساحة الأمة، وهو منهج مهم. تشجيع الكفاءات مهم جدا. لماذا؟ لأنه يحفز أصحاب الكفاءة لمزيد من التقدم والعطاء. حينما تكون كفاءة تحصل لها تشجيع، تحصل لها دور، تواصل مشوارها، تواصل عطائها أكثر. وكذلك هذا يعزز قيمة الكفاءة في المجتمع، يخلي بقية أبناء المجتمع عندهم طموح وتطلع حينما يرون احترام وتقدير وبروز أصحاب الكفاءات. وأخيرا فإن ذلك يعطي الفرصة لدور هذه الكفاءة في المجتمع، تفعل دورها في المجتمع. من سمات المجتمعات المتقدمة أنها تحترم الكفاءات وتستفيد من الكفاءات، بينما المجتمعات المتخلفة تئد كفاءات أبنائها وتتجاهلها. والله يعين صاحب الكفاءة إذا كان في المجتمع كما ورد في الحديث عالم ضاع بين جهال، إذا ما في احترام لكفاءته وقدراته. الروايات والأحاديث عن الإمام الصادق فيها كثير من الإشادة بالبارزين والمبدعين والمتميزين من تلامذته وأصحابه. مثلا في ترجمة هشام بن الحكم، الإمام عليه السلام يقول في حقه: يا هشام، ما زلت مؤيدا بروح القدس. وقال: مثلك فليكلم الناس، أنت أهل أن تتكلم وأن تحكي وأن تتحاور مع الناس. روى يونس بن يعقوب أنه ورد هشام بن الحكم وهو أول ما اختطت لحيته، بعد شاب تو صائر عند لحية، ورد على الإمام الصادق عليه السلام وهو في منى. يقول يونس بن يعقوب: وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه. اللي جالسين حول الإمام كلهم أكبر سن من هشام. فوسع له الإمام، جاب بجنب جلسه، فوسع له الإمام وقال: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. ونجد للإمام ثناء كبيرا على تلميذه أبان بن تغلب، حيث قال: جالس أهل المدينة، فإني أحب أن يروا في شيعتنا مثلك. وهناك إشادة من الإمام الصادق في حق حمران بن أعين، قال: إنه رجل من أهل الجنة. وورد عنه عليه السلام أنه إذا رأى عيسى بن أبي منصور، هذا من أصحاب الإمام وتلامذته، إذا رآه الإمام قال: من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر هذا. وهكذا أحاديث في فضل في حق الفضيل ابن يسار وآخرين من أصحابه وتلامذته. كذلك الكفاءات الأدبية، ليس فقط الكفاءات العلمية، الكفاءات الأدبية، الشعراء كان الإمام أيضا يهتم بهم ويشجعهم. وقد ورد عنه عليه السلام أنه قال: من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. أحد الشعراء في عصره سفيان العبدي، الإمام له كلمات في مدحه، ودع الناس إلى نشر شعره وتعليمه، قال عليه السلام: علموا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين الله. وكان يتيح الفرصة لبعض الشعراء في مجلسه أن يقرأوا عليه من شعرهم ويتفاعل معهم. إن هذا الجانب من سيرة الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على ضرورة اهتمام المجتمع ببناء كفاءات أبنائه في مختلف مجالات الحياة، كما يشير إلى أهمية تقدير الكفاءات وتحفيزها للعطاء والإبداع وتعزيز دورها في ساحة المجتمع. علينا أن نهتم بعلمائنا، بمفكرينا، بمثقفينا، بخطبائنا، بشعرائنا، بأدبائنا، بذوي الكفاءة الإدارية في مجتمعنا، وهكذا مختلف الكفاءات، العلماء في مختلف مجالات العلم وليس علماء الدين فقط. هذا هو منهج الإمام الصادق عليه السلام، وهذا هو ما يقوي المجتمع ويعزز مكانته في محيطه الإنساني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بصيرة في سيرة أئمتنا، وأن يوفقنا للاقتداء بهم والأخذ بنهجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.